بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 21 بعد 100 الأولى في 1 من شهر شعبان لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد. وننبه إخواننا المستمعين أنهم يمكنهم عرض الأسئلة مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 0-47-36-14-289 0-47-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمود، يقول: هل النوم على البطن مكروه؟ وهل هو من فعل الشيطان؟ وهل الشياطين تنام؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يرزقنا وإخواننا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، وأن يرزقنا وإخواننا العلم النافع والبصيرة في الدين والفرقان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأما الجواب عن سؤال أخينا عن حكم النوم على البطن، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود قال في النوم على البطن: إن هذه الضجعة يبغضها الله، وفي رواية: إنها ضجعة أهل النار. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى الكراهة، ولكن الذي يترجح عندنا أنها إن لم تكن لحاجة فإنها إلى التحريم أقرب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ضجعة أهل النار. ولا شك أن التشبه بهم لا يجوز. كذلك أيضا قال: إن هذه الضجعة يبغضها الله. وطالما أنها يبغضها الله فتكون إلى التحريم أقرب. أما إذا كان الإنسان يحتاج إلى ذلك لألم في بطنه أو حاجة ضرورية فإنه حينئذ لا يكون ذلك محظورا، فإن الضرورات تبيح المحظورات، والله أعلم.
ما هي صفة النوم الشرعية على السنة فضيلة الشيخ؟
صفة النوم الشرعية أن ينام الإنسان على شقه الأيمن، كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السنة أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأتي فيضجع على شقه الأيمن، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا نام على الجهة اليسرى بعد ذلك فلا حرج، فهذا جائز، والسنة أن ينام على جنبه الأيمن. أما أن ينام على بطنه فكما تقدم بأن هذه ضجعة يبغضها الله سبحانه وتعالى. وكذلك إذا نام على ظهره فإنه جائز. إذن عندنا صفة هي سنة، وهي الاضجاع على الجنب الأيمن، وصفتان جائزتان: أن يكون ذلك على ظهره أو يكون على يساره، وصفة ممنوعة وهو أن ينام على بطنه، ولا فرق بين الرجل والمرأة في ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: القدرة التي تسبق الحيض بيوم وتأتي بأوجاع الحيض، وأحيانا يكون لونها غامق وتنقطع ثم يأتي الحيض بعدها، فما حكم صلاة عند نزولها قبل الحيض؟
الحمد لله رب العالمين. قد اختلف أهل العلم في القدرة التي تسبق الحيض في زمن الحيض، هل هي من الحيض أم لا. القدرة مع الحيض لها أحوال: أن تكون القدرة أو الصفرة في أثناء الحيض، أي ينزل الدم على المرأة في اليوم الأول والثاني ثم ترى قدرة أو صفرة ثم بعد ذلك يستمر الدم، فلا خلاف بين أهل العلم أن هذه من الحيض. الحالة الثانية أن تكون متصلة بالحيض في آخره، أي بعد الخمسة أيام أو ثلاثة أيام ترى صفرة أو قدرة ثم ترى بعد ذلك الطهر، فهذه أيضا تكون من الحيض. فإذا كانت في وسطها أو كانت في آخرها متصلة بها فهذه أيضا تكون من الحيض. أما إذا كانت في أولها وفي زمن الحيض فقد اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من يرى أنها حيض إذا صاحبها آلام العادة، ومنهم من لا يرى ذلك لعموم أثر أم عطية كنا لا نعد صفرة القدرة بعض الحيض شيئا، وإلى اعتبارها ذهب أهل العلم، وإلى اعتبارها من الحيض ذهب بعض أهل العلم، وإليه مال شيخنا العلامة ابن باز رحمه الله تعالى، وإلى عدم اعتبارها مال شيخنا العثيمين مؤخرا إلى أنها ليست حيضا. والذي يظهر أنه إذا صاحبها آلام وكانت في هذا الزمان لا سيما وأنها تكون عادتها دائما أنها تكون من الحيض. هذه القدرة في أحوالها إذا اتصلت بالدورة سواء في ابتدائها أو في وسطها أو في آخرها. أما إذا نزلت صفرة أو قدرة منفصلة عن الدورة فهذه لا تعتبر شيئا، لأثر أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخت أم عبد الرحمن تقول: هل يجوز وضع التمر في اللبن وهل يعد هذا من الخليطين الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله رب العالمين، الذي يظهر لنا أنه ليس كذلك، فوضع التمر هذا شيء واحد ولم يخلط معه شيء آخر، فإذا وضع التمر في اللبن وشرب فهذا لا بأس به إلا أن يشتد بعد ذلك. لو افترضنا أنه اشتد وصار يسكر فإن هذا يكون ممنوعا، أما مجرد وضع التمر فقط فهذا لا إشكال فيه، لكن التمر مع الزبيب أو مع نوع آخر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقد اختلف أهل العلم في النهي في الخليطين، هل هما للكراهة أو للتحريم، على قولين والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من مصر من الأخ أحمد، نستأذنكم شيخنا في استقبال السؤال.
نعم تفضل أخي أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، إيه حكم شراء السلع مع عليها خصومات في الأيام اللي هي زي يوم عيد الأم والكلام ده، مع العلم أن أنا بنزل أشتري بنية استغلال الخصومات مش بنية الاحتفال بالعيد، وجزاكم الله خيرا.
أخونا أحمد يسأل عن حكم الشراء من المحلات الكبرى التي تقدم خصومات بمناسبة بعض الأعياد البدعية. لا شك أن الاحتفال بهذه الأعياد البدعية التي لم يشرعها الإسلام لا يجوز، ولا يجوز الإنسان أن يظهر احتفاء بهذا مطلقا بأي نوع من أنواع المشاركة التي تعود إلى صفة الاحتفال. انتبهوا، بارك الله فيكم، أي مشاركة تعود إلى صفة الاحتفال، كأن يلبس لباسا معينا أو أن يوسع على أهله في هذا اليوم أو أن يبعث بهدايا إلى أمه أو غير ذلك، فإن كل هذا غير مشروع ولا يجوز. والأعياد قد أبطلها الإسلام إلا عيدين فقط، وهما عيد أهل الإسلام، وهو عيد الفطر وعيد الأضحى. والمتأمل في العيدين يجد أنهما عيدان شرعيين. أما الفطر فإنه يكون عقب شهر رمضان في عقب وختام عبادة عظيمة وهي عبادة الصوم، وحق للعبد أن يكبر الله سبحانه وتعالى على ما هده وأن يفرح الفرح الشرعي، بل وفقه الله سبحانه وتعالى لصيام هذا الشهر العظيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكذلك هو عيد الامتثال في الحقيقة. بالأمس في ختام رمضان كان الإنسان يجب عليه الصوم ومن أفطر كان آثما، واليوم في يوم العيد يجب عليه الفطر ومن أمسك كان آثما عند جميع العلماء. ولهذا لا يستثنى صيام العيدين بأي حال من الأحوال، كذلك عيد الأضحى لا يستثنى، بل يجب الفطر في عيد الفطر وفي عيد الأضحى، ولا يجوز صيام هذين العيدين. وعيد الأضحى يتخلل عبادة عظيمة أيضا، هي ركن آخر من أركان الإسلام. أما صيام أيام التشريق فإنها جائزة لمن لم يجد الهدي أو ثمنه، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي ولا ثمنه ولا صام قبل العيد، فإنه يصوم في أيام التشريق. أما العيدان عيد الفطر وعيد الأضحى فلم يرد استثناء صيام على الإطلاق. إذن هذا عيد الامتثال وعيد الاتباع، ولهذا من جعل الأعياد تابعة للعادات لا للعبادات فقد أخطأ خطأ عظيما، بل أعياد كل أمة من عبادتها التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا ذلك أيها الإخوة تبين لنا بطلان الاحتفال بأي عيد من الأعياد، سواء كان عيد طفل أو عيد يتيم أو عيد أم أو غير ذلك من هذه الأعياد التي يعتاد الناس الاحتفاء بها في أزمنة مخصوصة من كل عام، فهذا كله لا يجوز شرعا. فكل مظهر من مظاهر المشاركة يعود إلى أصل هذا الاحتفال فإنه لا يكون مشروعا. أما سؤال أخينا بارك الله فيه عن حكم الشراء من المحلات الكبرى التي تقدم عرضا في تخفيض سلع، فإن ذلك لا يعود على مظهر الاحتفاء نفسه، ولهذا فإن العلماء رخصوا في شراء هذه السلع إذا كان الإنسان بشرائه هذا لا يدخل ضمن احتفاء، كأن تعد ساحة في الاحتفاء بالأم مثلا ثم يعرض فيها بضائع، هذه لا تجوز. أما المحلات التي تبيع كل سنة لو قدمت بعض التخفيضات وذهب الإنسان ليشتري هذه البضائع المخفضة فإن هذا لا يكون مشاركة في مظهر من مظاهر هذا الاحتفاء، ولا في محل من محلاته ولا في مكان من أماكنه، فالعلماء رخصوا في ذلك. إذن الضابط في هذا إذا كانت المشاركة عائدة إلى هذا الأصل وتكون مظهرا من مظاهر الاحتفاء فإن هذا لا يجوز، أما إذا كانت خارجة عنها فلا بأس ولا حرج، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الرحمن تقول: كيف تعين الزوجة زوجها على طلب العلم الشرعي إذا كان لديه فطور وكسل عن تحصيله؟
الحمد لله رب العالمين. أولا جزاها الله خيرا تلك الأخت التي تبعث بهذا السؤال الذي يمثل هما عندها، وهي أن زوجها صار عنده فطور في طلب العلم. نعم هذه الأخت المباركة إن شاء الله تعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيها وأن يبارك في أخواتنا وأن يرزق أخواتنا جميعات الحرص على العلم النافع وتشجيع الأزواج. فوالله ثم والله أيتها الأخوات، والله لا يحسن أخلاق الأزواج إلا بالعلم، والله لا تجدين في زوجك الرقة والعطف والحنوة إلا بالعلم النافع. إن العلم أيتها الأخوات هو الذي يهذب الأخلاق، وهو الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق، وهو الذي يصحح الإنسان مساره في الحياة. فكل فضيلة إنما هي نتيجة للعلم، إي والله كل فضيلة. فما رفع إنسان الظلم عن نفسه إلا بالعلم، ولا عبد ربه على بصيرة إلا بالعلم، ولا اعتقد اعتقادا صحيحا إلا بالعلم، ولا رحم أبويه إلا بالعلم، ولا راعى جاره إلا بالعلم، ولا اتقى الله عز وجل في بيعه وشرائه إلا بالعلم، ولا عرف حق الراعي عليه إلا بالعلم، ولا والله عرف حق العلماء إلا بالعلم. ما عرف حقا من باطل، ولا سنة من بدعة، ولا توحيدا من شرك إلا بالعلم. فاللهم ارزقنا علما نافعا. فلهذا نجيب أختنا بأنه إذا كان لدى زوجك من الفطور ما لديه ذكريه بفضيلة العلم، اقرأ عليه. إن كان زوجك لا يسمع منك كلاما كثيرا مثلا، أو كنت عاجزة أن توصل إليه فضيلة العلم بالأدلة، فانتقي كتابا من كتب أهل العلم وهي كثيرة جدا في فضائل العلم وهمة السلف في الطلب. بيني لزوجك همة السلف في الطلب، فإن القصص جنود الله عز وجل، ولعل الإنسان تبعث فيه الهمة العظيمة إذا ما طلع حال السلف. لو عرف حال الأنبياء، قبل أن أقول عرف حال الصحابة، لو عرف حال الأنبياء حين كانت همتهم عالية في طلب العلم، كما سجل القرآن قصة موسى عليه السلام حين سأل السبيل إلى لقي الخضر، ولما التقى به إذا هو الطالب المتواضع عند الخضر، فإذا به يقول: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ في قصة عجيبة عظيمة هي أصل في أصول الطلب وآدابه. ثم همة الصحابة رضوان الله عليهم حين لزموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا لا يدعون مجالسه، ومن كان عنده شغل نوب رجلا يأتي بعلم هذا اليوم، كما ترجم البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم في باب المناوبة في العلم، وذكر حديث عمر رضي الله عنه: كنت أتناوب أنا وجار لي من الأنصار، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما وآتيه يوما، فكانوا يتناوبون على ذلك. ومنهم من كان ينقطع للطلب مثل أبي هريرة رضي الله عنه الذي أسلم في العام السابع، ولكنه رضي الله عنه لزم النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، كما قال رضي الله عنه كما في الصحيح: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا. ثم تلا قول الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآيات. ثم قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، حتى علم النبي صلى الله عليه وسلم حرص أبي هريرة رضي الله عنه على ذلك. وقد جاء في الصحيح أيضا عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: لقد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن هذا السؤال أحد قبلك، لما أرى من حرصك على الحديث. بل جاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما: أيكم يبسط رداءه؟ فبسط أبو هريرة رضي الله عنه رداءه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثم وضعه في رداء أبي هريرة رضي الله عنه، ثم قال: ضمه عليك أبا هريرة، فضمه عليه فما نسي شيئا بعد. هكذا أسلم في السنوات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه بذلك صار راوية الإسلام. ولهذا أعظم مسانيد الصحابة في الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند أبي هريرة رضي الله عنه، وفي مسند بقي بن مخلد عدوا له أكثر من 5000 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك إن ننسى فلا ننسى أيضا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، الذي كان يتوسد في لحاف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة ميمونة ليرى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقلها للأمة، كما جاء عند البخاري وبواب البخاري ذلك على ما أذكره في باب السمر بعد العشاء. وكان ابن عباس رضي الله عنهما مستيقظا غير نائم، فذكر لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم، هل ترك عبد الله بن عباس طلب العلم؟ لا والله، وإنما كان يتوسد بيوت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذ علم الصحابة. لذا كان يوما من الأيام الأمة تلجأ إليه، فهو من أعلم الناس، بل هو حبر الأمة وترجمان القرآن، الذي كان إذا سئل عن الآية قال: على الخبير سقط. وقد ذكر مجاهد رحمه الله تعالى أنه عرض المصحف على عبد الله بن عباس 3 مرات يوقفه عند كل آية فيسأله، فرضي الله عنه من صحابي جليل. وكذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي قال: والذي نفسي بيده، ما نزلت آية من كتاب الله عز وجل إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغ المطايا لركبت إليه. حرك همته أيتها الأخت المباركة وكل أخت وفقها الله سبحانه وتعالى، لن تقف حجر عثرة أمام زوجها وطالب، والله ولو تركها الأيام والليالي ذوات العدد، ولها قدوة في أم المؤمنين الأولى خديجة رضي الله عنها التي كانت قبل الوحي تدعو النبي صلى الله عليه وسلم يأتي غار حراء، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها لما حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء وكان يأتي غار حراء فيتعبد فيه الليالي والأيام ذوات العدد، فإذا احتاج إلى طعام عاد إلى خديجة فزودته لمثلها. لم تقف خديجة حجر عثرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما، تركها النبي صلى الله عليه وسلم وأتى هذا الجبل ومع ذلك ما قالت له لما تفعل ذلك يا محمد، حتى فاجأه الوحي يوما وهو في غار حراء فأنزل عليه هذه الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم بها إلى خديجة يرجف فؤاده، ولكنها رضي الله عنها ما إن قضينا عجبنا منها وهي تدعو النبي صلى الله عليه وسلم يطرقها ويأتي الغار يتعبد الله سبحانه وتعالى، حتى نعجب عجبا آخر وهي تتلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالت له يا محمد هذا الذي جرى لك من الوحدة، وإنما قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. لقد طمأنت النبي صلى الله عليه وسلم وهدأت من روع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وإنك لتحمل الكلة وإنك لتقري الضيفة وإنك لتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به إلى ورقة ابن نوفل الحديث، هذه المرأة الصالحة التي تسجل هذه المواقف المشرفة قبل أن تعلم أنه رسول الله، فكيف بعد أن علمت أنه رسول الله؟ ولهذا لا عجب أن تنال تلك المرأة المباركة العظيمة التي من تفع النبي بامرأة مثل من تفع بها رضي الله عنها. ولهذا فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد قال كلمة ما أروعها وما أرسخها حينما تكلم عن التفاضل بين خديجة وعائشة، فقال: لم تكن امرأة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع له من خديجة، ولم تكن امرأة أنفع للأمة من عائشة، إذن هما كفرصي رهان اشرأبت أعناقهما حتى وصلت إلى الثريا وسجل في سماء الإيمان وفي سماء الصدق أروع المواقف المشرفة. فيا أختاه دعيني أصارحك وأقول لك: إن الخير كل الخير أن تخلي بين زوجك وبين العلم، إن الخير كل الخير أن تعينيه، والله لو احتاج إلى أن تدفعي من ذهبك ليطلب العلم ادفعي من ذهبك، ادفعي من قائمة جهازك، ادفعي من كل ما تملكين حتى يكون طالب علم ينفع الله عز وجل به أمة الإسلام. كوني من يبري السهم، وكوني من يوصل السيف، وكوني من يعين المجاهد في سبيل الله، فليس أعظم من الجهاد بالحجة والبيان. فإن الأخ اليوم طالب العلم اليوم في حاجة ماسة إلى امرأة تدفع في ظهره ليكون طالب علم. تذكري أمهات الأئمة العظام، أم البخاري رحمه الله لما أعانته على طلب العلم، وأم الشافعي، وأم مالك، وأم ربيعة، وأم سفيان الثوري. تذكري هذه الأمة النجيبة التي لما بلغ سفيان مبلغ أن يطلب العلم ألبسته ملابس العلماء وقالت: يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. هل كانت تظن أم سفيان الثوري أن ولدها سوف يصبح علما من أعلام الأمة؟ لا والله لا أظن ذلك، ولكن الله عز وجل قد رزقها ذلك، وأرجو أن يكون سفيان في ميزان حسنات أمه، وأرجو أن يكون البخاري في ميزان حسنات أمه، وأرجو أن يكون زوجك إن كان طالب علم نجيبا أن يكون في ميزان حسناتك. علمي زوجك هذا وحثيه على الطلب وأرشديه إليه وبيني له مواقف السلف وأحوال السلف وهمة السلف، حينئذ إن شاء الله سوف يكون في ميزان حسناتك. آسف على الإطالة في هذا الجواب، ولكنه حديث ذو شجون أردت أن يتخلل بيوتنا، لا سيما بيوت من يعرف العلم وقيمته. ولا تكون المرأة حجر عثرة أمام زوجها إذا ما شمر عن سائله ليطلب علما نافعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور بيوتنا بنور الكتاب والسنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت من سندبسط من الأخي عبد الله، نستأذنكم شيخنا في استقبال الاتصال.
تفضل أخي، بارك الله فيك. أهلا وسهلا أخي عبد الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ، الله يحفظكم.
بارك الله فيك، تفضل.
بالنسبة للسؤال اللي قبل الماضي يا شيخنا، اللي هو خلط اللبن بالتمر، الدكتور بتحط عليه فاكهة، يجوز هذا؟
فاكهة أخرى؟ لا لا تخلط، لأنه قد وردت رواية لا يخلط بين شيئين أو لا يخلط شيئا، رواية بالعموم. لكن إذا خلت من التمر وكانت سلطة فواكه، سلطة فواكه، بأنها تأتي بالبرتقال وتأتي بالتفاح وتأتي بالموز وتأتي بكذا، تجعلها كذا ثم تشربه دون أن تبذه في ماء أو شيء، فهذا شيء طيب ولا إشكال فيه. بارك الله فيك،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. بخصوص سؤال الأخت أم عبد الرحمن لما سألت عن طلب العلم، فضيلة الشيخ، وردت عدة تعليقات عديدة بالثناء على أكاديمية الرشاد العلمية التي بدأتموها بالأمس، وربط الكثيرين من جميع أنحاء العالم للالتحاق بهذه الأكاديمية. فهذا أخ من الجزائر، هو الأخ عيسوي، يسأل عن كيفية الالتحاق بهذه الأكاديمية وما منهجها، فما توجيهكم له؟
الحمد لله رب العالمين. أما منهج الأكاديمية فهو مبثوث والحمد لله على الموقع، وتستطيع أن تتعرف عليه، وهو منهج قائم على التكاملية في فروع العلم إن شاء الله، عبر 4 دورات متكاملة بإذن الله تبارك وتعالى، يعقب كل دورة امتحان في ذلك. كذلك أيضا منهجية هذه الأكاديمية قائم على غرس منهج السلف في نفوس إخواننا وأخواتنا، كذلك الارتباط بأهل العلم، ولذلك هي متون سلفية قد تجاوزت القنطرة والحمد لله، ولكتب اعتبرها العلماء وتناولوها بالشروح. أما عن كيفية التسجيل فهذا إن شاء الله أحيلك فيه على إخواننا المباركين إن شاء الله، الذين لهم جهود أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خيرا عليها، فتستطيع أن تلتحق عبر الأرقام التي وضعها إخواننا، وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الرحمن حول طلب العلم، كذلك تقول: ما هي نصيحة فضيلتكم لطلاب العلم الشرعي الذين يسعون لتحصيله بلا منهجية، بل يحفظون من هذا المتن جزءا ثم يتركونه، ومن هذا الكتاب يذاكرون جزءا ثم يتركونه، فكيف يقسم طالب العلم وقته للاستفادة من الكتب والدروس العلمية؟
الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله، يبدو أن الأخوات ينشطن في هذا، جزاهن الله خيرا. فهذه الأخت تسأل عن المنهجية، لأن بعض طلبة العلم قد يأخذ جزءا من متن أو يقرأ جزءا من كتاب ويدعو إلى كتاب آخر. نقول لأختنا ولكل طالب علم، إذا كان لديك شيخ سلفي تتلقى عليه العلم فارجع إليه بارك الله فيك، فإن أولى قواعد الطلب أن تلزم شيخا متقنا سلفيا، هذه أولى قواعد الطلب، أن تلزم شيخا سلفيا، ومن خلال شيخك تتعرف على منهجية الطلب وبأي شيء تبدأ، فإن الشيخ كالطبيب يعطيك ما تحتاج إليه بارك الله فيك. ومسألة أن تقرأ بعض المتن أو تحفظ بعض المتن ثم تتحول متن آخر ليس بصحيح، ولكن على الإنسان إذا انتقله شيخه متنا يناسب مستواه أن يبدأ بهذا المتن حتى يفرغ منه ولا ينتقل إلى متن آخر، إلا إذا كان يحفظ عدة متون في وقت واحد فيحفظ في هذا المتن جزءا وينتقل حتى لا يمل إلى متن آخر، هذا لا إشكال فيه إن كان هذا ينفع ويجدي معك. أما أن تترك المتن كلية وتنتقل إلى متن آخر، هذه ذبذبة وعدم تنظيم لوقتك ومنهجيتك. وطلب العلم أقول لإخواني يحتاج إلى منهجية حتى لا تضيع أعمار وتنفق أوقات، ويأتي الإنسان ليجني ثمرة طلبه فلا يجدها شيئا. لا بد أن تمشي في خطى ثابتة، وأن ترتب منهجية في الطلب، والأفضل أن ترجع في ذلك إلى شيخ. إن لم يكن لك شيخ مباشر في بلدتك فاتصل على أحد أهل العلم واستنصحه في ذلك. إن لم يكن لك استطاعة في ذلك فارجع إلى طريقة العلماء وإلى أي موقع من مواقع العلماء الكبار واستفد بذلك أيضا، أو من طلبة العلم الذين يعرفون بالمنهجية في الطلب وأنهم على ضرب الأكابر، فارجع إلى مواقعهم أيضا ستجد المنهجية الواضحة في باب الطلب. وعلى كل فالإنسان في الطلب كنصيحة عامة يبدأ بالتدرج ويأخذ في كل فن من الفنون متنا مختصرا يتقن قراءته، ثم بعد ذلك يطلب تفسيره في كل باب من الأبواب، ثم بعد ذلك يرتقي إلى الأعلى فالأعلى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من كفر الشيخ، من الأخ باسم.
وعليكم السلام وبركاته أخي باسم.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، جزاك الله خير.
آمين آمين وبك بارك الله فيك.
رفعت الشيخ عن الأمل شركة بترول في الصحراء الغربية.
نعم.
وبعد قرار منع الصلاة في المسجد نجتمع بالإخوة في الغرفة، يعني عدد 10 أفراد.
نعم.
وصلت جماعة. هل هذا يعد عصيان ولي الأمر؟
نعم. أنتم تصلون في نفس محل سكنكم؟ نعم لا إشكال، كما يجتمع الرجل بأهل بيته فيجتمع الأخ بإخوانه في محل سكنهم ونومهم، هذا لا إشكال. فحكمكم يا أخي باسم هو حكم أهل البيت، هو حكم أهل البيت. وإياكم بارك الله فيك.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: نتوقف عن نصيحة بعض الأشخاص الواقعين في المعاصي لأنهم يذكروننا بالماضي الذي كنا عليه قبل الاستقامة، فهل يجوز لنا ترك النصيحة لهم لهذا السبب؟
الحمد لله رب العالمين، هذه وسوسة وهي من الشيطان. لماذا نتوقف عن نصيحة بعض الناس الذين يذكروننا بالماضي؟ كنا عصاة معهم، لكن الله من علينا بالهداية والاستقامة، أليس الأولى أن ننصح هؤلاء؟ ولا يأتي الشيطان يضع موانع حتى يحول بين الإنسان وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن قال لك من تنصحينه إنك كنت على كذا وكذا، قولي كنت ولكن الله من علي وهداني للطاعة والحمد لله. فبين بارك الله فيك. بل إن أهل العلم ذكروا مسألة، وهي: هل يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يسقط النهي عن المنكر عمن يلابس المنكر؟ يعني لو أن رجلا يدخن فرأى رجلا يدخن، الذي يدخن هذا على معصية وعلى منكر، ورأى من يدخن وهو على منكر، هل يلزمه النهي عن هذا المنكر أم يسقط عنه ذلك ولا يقبل منه لكونه على هذا المنكر؟ قال العلماء: لا يسقط عنه ذلك، بل إنه يجب عليه أن ينهى عن المنكر، لما جاء عند مسلم حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فهذا اجتمع فيه أمران: الأول أن ينتهي عن المنكر، والثاني أن ينهى عن المنكر. فإذا كان واقعا في المنكر فإن ذلك لا يسقط عنه فرضية النهي عن المنكر، فكيف وأنت لست عن المنكر الآن؟ فهذه شبهة شيطانية، فنحيها واستعيذ بالله من الشيطان، ولا تجعليها حاجبا بينك وبين النهي عن المنكر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. بمناسبة معصية الدخان، هذا سؤال ورد من الأخ محمد من ذكرنس، يقول: ما هي كيفية التخلص من شرب الدخان؟
الحمد لله رب العالمين، كيفية التخلص من ذلك وأعظم سبيل إلى ذلك مراقبة الله سبحانه وتعالى، مراقبة الله، على العبد أن يراقب الله ويعلم أن الله عز وجل مطلع عليه. لو كان عندك رجل صالح ورجل تحبه ما شربت أمامه، ما رأيناك تشرب الدخان في المسجد يا أخي أمام أهل العلم، ولا رأيناك تشرب الدخان في صفوف الصلاة ولا في صلاة الجمعة، لماذا؟ وتشربها إذا خلوت أو إذا كنت في الشارع أو في الطرقات ولا تستحي من الله، أنصحك أولا بالمراقبة، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن الحديث، أي أنه لو كان مراقبا الله سبحانه وتعالى لما زنى ولا ما سرق ولا ما شرب خمرا ولا ما أخذ نهبة يرفع الناس إليه أبصارهم، لو كان كذلك. ولهذا كان من وصايا لقمان لولده: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فراقب ربك سبحانه وتعالى واعلم أن الله عز وجل مطلع عليه. ثانيا، لعلك تموت على هذا الدخان، ما تدري ما خاتمتك. وإن عادة الكريم كما قال الحافظ ابن كثير أن من مات على شيء بعث عليه. أتريد أن تبعث على هذه المعصية؟ هداك الله فاترك هذا كله. وكذلك أيضا استحضر، بارك الله فيك، الوعيد على إلقاء النفس إلى التهلكة، فإن الله عز وجل قال: ولا تلقوا بيدكم إلى التهلكة، وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تعينك على ذلك. وأنصحك أيضا قبل أن أختم معك أن تتجنب أصحاب السوء، فغالب المدخنين إنما دخنوا بسبب الصحبة، فعليك أن تصحب الأخيار وأن تقتطف منهم أطايب الكلام والفعال، فإن مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فلا تجعل أصحابك نفاخ كير ونافخين فيه، وإنما خذ الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كحامل المسك، اصحب حامل المسك ولا تصحب نافخ الكير. أسأل الله أن يهدينا وإياك.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت أم عبد الرحمن، تقول: ما نصيحتكم لمن تتزين لزوجها في يوم عرسها ولكنها تظهر بهذه الزينة أمام الرجال الأجانب؟
الحمد لله رب العالمين، هذه امرأة آثمة عاصية، إذا ظهرت أمام الرجال بزينتها فهذه امرأة عاصية، وللأسف الشديد هذا صار مظهر الفرح الآن، أن تظهر العروس أمام الرجال الأجانب بما تظهر لزوجها، بل إننا نرى العروس الرجل والعروس المرأة أمام الناس يجلسان، أما الرجل فينظر إلى الناس وأما الناس فينظرون إلى زوجته، أين الغير؟ سبحان الله، إن هذا دياثة، وإن الديوث لا يدخل الجنة، ألا تغار يا رجل؟ وقد جاء في الصحيح أن سعد رضي الله عنه قال: يا رسول الله والله لو رأيت لعالجته بالسيف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لا أغير منه والله أغير منا. فعليك أن تغار على حريمك، فهذه المرأة آثمة عاصية ولا يجوز لها أن تظهر بهذا المظهر أمام الرجال. بقيت نقطة، وهي أنه ليس كل زينة تباح للمرأة أمام الزوج، فإن كان التزين على وجه محرم فلا يباح للزوج فضلا عن الأجنبي، ومن ذلك ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي نهى عن لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والوشمة والمستوشمة، فلا يجوز للمرأة أن تفعل شيئا من ذلك حتى أمام الزوج، وإلا دخلت في هذا اللعن الذي لا يستثنى منه الزوج على الصحيح، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من السنبلاوي من الأخ هشام، نستأذنكم شيخنا في استقبال السؤال.
تفضل أخي هشام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
بس حضرتك إذا ذهبت للمحل بيع الذهب القديم وشراء ذهب جديد،
نعم،
بنفس التاجر، يعني هل يلزم الخروج من المحل أو شراء جديد من أحد غيره؟ ده السؤال الأول يعني.
نعم، السؤال الثاني.
السؤال الثاني شغل التورق، إنه أشتري سلعة من إنسان شخصيا وبيعها كاش، يعني
نعم،
يعني اذا بعتها لنفس التاجر اللي بعدما تملكت السلعه والبيع كامل، هل
فيها اشكال لنفس التاجر؟ نعم. في سؤال ثالث ولا؟
نعم، السؤال الثالث.
نعم،
اذا كان في خيار للشرط، يعني اشتريت السلعه من الانسان واشترطنا شرطا لمده اسبوع الخيار،
نعم،
هل يصح لي التصرف في السلعة أبيعها أو أتصرف فيها؟
نعم. تابع معي أخي هشام بارك الله فيك. أما عن سؤالي أخينا هشام الأول وهو عن بيع الذهب القديم وشراء ذهب جديد، والأخ هشام يعلم من خلال سؤاله أنه لا يجوز بيع القديم وشراء الجديد في بيعة واحدة، بمعنى أنه يعطيه القديم فيزنه ويسعره ثم يشتري الجديد ويزنه ويسعره ثم يدفع فارق السعر، هذا لا يجوز لما جاء في الصحيح صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت: الذهب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل. فعلى البائع أن يبيع القديم وأن يأخذ الثمن ثم بعد ذلك ينظر إلى الجديد ويشتريه ويدفع الثمن، هذا الذي ينبغي أن يكون. ومما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن بلالا رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقد استحسن التمر، من أين أتيت بهذا؟ قال: يا رسول الله اشتريت هذا بكيلين من تمر رديء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، هذا عين الربا، هل بعت هذا واشتريت هذين؟ يعني هل بعت التمر، هل بعت هذين واشتريت هذا؟ أي هل بعت الكيلين من التمر الرديء ثم قبضت الثمن ثم اشتريت الجديد، أي فصلت بين البيعتين؟ فدل هذا على أنه لابد من انفصال البيعتين. لكن الأخ هشام وفقه الله يسأل: هل يلزم أن أخرج من المحل أم لا؟ الجواب: لا يلزم، لا يلزم، اللازم أن تنفصل البيعتان، لكن ليس باللازم أن أخرج من المحل. كما إني أنبه أيضا أنه حتى لو تم الفصل بين البيعتين لا بد ألا تكون إحداهما شرطا في الأخرى، كأن يقول له: أبيعك القديم أو أشتري منك هذا القديم على أن أبيعك جديدا، فيقول نعم، ثم يحصل أن يشتري هذا ويعطيه الثمن ثم يبيع هذا ويأخذ ثمنا، أيضا هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه عند البيع الأول كانت البيعة الثانية شرطا في ذلك، فلا يجوز. هذا عن سؤال أخينا الأول. أما عن سؤال أخينا الثاني وهو ما يتعلق بمسألة التورق، وهو أن يحتاج الإنسان إلى مال ولا يجد من يقرضه فيذهب إلى بعض الناس التجار فيشتري سلعة ثم بالقسط ثم يذهب فيبيعها في السوق نقدا ثم يحود هذا المال. هذا قد اختلف أهل العلم في أصل المعاملة، فمن مانع على التحريم ومن مانع على الكراهة ومن مجوز، وهذا الذي نميل إليه. لكن أخونا يسأل: ماذا لو باعه على نفس التاجر؟ لو باعها على نفس التاجر كانت محرمة، لأن هذا هو بيع العينة، وبيع العينة غير جائز شرعا. هذا هو الجواب عن هذه المسألة. يبقى هذان سؤالان أجبنا عنهما. السؤال الثالث يذكرني به بعض الإخوة. أحمد
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا هو السؤال الثالث للأخ هشام من السنبلوين قد أرسله، يقول: إذا كان بين المتبايعين خيار الشرط لمدة
نعم
أسبوع.
نعم تذكرته. إذا كان بين المتبايعين خيار الشرط لمدة أسبوع فهل يجوز أن يتصرف في السلعة أم لا؟ إن كان الشرط من قبله فيجوز، يعني إذا كان الشرط من قبله هو المشتري فيجوز، وأما إذا كان الشرط من قبل البائع أو بينهما فلا يجوز أن يتصرف فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخت أم عبد الرحمن، تقول: بعض النساء تأخذ وسيلة لمنع الحمل دون علم زوجها، فهل يحل لهن ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. أما عن أن بعض النساء تأخذ بعض الوسائل لمنع الحمل، هل يلزم في ذلك إذن الزوج أم لا؟ الأفضل أن تستأذن الزوج، لأنه قد يغضب إذا حملت في وقت لا يريد الحمل لأمر مشروع، كأن تكون المرأة ضعيفة وعندها أولاد وهي منشغلة بذلك وتتعب ويريد أن يباعد بين فترات الحمل، فهذا غرض مشروع، فالمرأة ينبغي لها أن ترجع إلى الزوج. لكن أقول إذا كان الزوج يمنع من وجه مشروع فلا يلزم إذنه، فلا يلزم إذنه. إنما إذا كان الزوج يراعي الأمر المشروع فيلزم إذنه بذلك، لكن إذا كان يمنع من أمر المشروع فإنه لا يلزم استئذانه في هذا. كأن يقول أنا لا أريد أولادا مطلقا، أو أن يقول مثلا أنا أريد ولدا واحدا فقط، كل هذا لا ينبغي، كل هذا لا ينبغي. والمرأة لا ينبغي أن تستأذن زوجها في ذلك. أما إذا كان له غرض مشروع فإنه يلزم استئذانه، هذا هو الأولى والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخت أم عبد الرحمن، تقول ما هي الأذكار الصحيحة التي نقولها في الصباح والمساء؟
الحمد لله رب العالمين، أذكار كثيرة، تراجعين كتب الأذكار في ذلك. ومن هذه الكتب المختصرة والمفيدة كتاب الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في تحفة الأخيار، فهذا كتاب فيه نخبة من الأذكار الصحيحة، فهي كثيرة جدا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت نفسها بميم، تقول رجل طلق زوجته غيابيا بدون أسباب واضحة وبدون مناقشة معها أو مع أهلها في أسباب الطلاق، ثم ترك ابنته وهي مريضة دون اهتمام بها، فماذا تصنع المرأة والحال هذه، وما نصيحتكم لهذا الرجل؟
الحمد لله رب العالمين. أولا، الطلاق مباح للرجل سواء كان هناك أسباب أو ليست هناك أسباب، إلا على وجه يضر بالمرأة، لكن في أصله فإنه بالنسبة للرجل هذا أمر مباح. لكن من حسن العشرة ألا يفعل الإنسان ذلك، ومن حسن المودة ألا يفعل الإنسان ذلك. ولا ينبغي الإنسان أن يكون هكذا يعيش مع امرأتي الظهر الطويل ثم تطلقها بدون أسباب، لا ينبغي هذا، لكن هذا من باب الأدب والاستحباب. أما إذا طلقها لغير غرض فإن ذلك أمر مباح، فالطلاق في يده، ولكن لا ينبغي له أن يفعل ذلك. أما أن يترك ابنته بدون معاهدة وتعاهد فإن هذا لا يليق به ولا يجوز، ويأثم إن لم ينفق على ابنته، ويأثم إن قصر في حق زوجته. إن كان مقصرا في النفقة فإن للمرأة حقوقا حتى بعد الطلاق فيما يتعلق بالنفقة، فإن كان الطلاق رجعيا لازمه أن ينفق عليها في عدتها، فكذلك لها حقوق. فإن ترك الزوجة فلا حقوق، طلق وتركها بلا حقوق وترك النفقة على البنت، فإن هذا ولا شك يأثم الزوج بذلك لأنه أضر بها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. وعلى أختنا أن تدخل بعض الصالحين للإصلاح بينه وبينها، إما لإرجاعه وإما لوعظه أن يؤدي الحقوق التي عليه، فإذا لم يكن كذلك فإنها تنفق على ابنتها، وهذه النفقة تحسب عليه حتى يدفعها يوما ما، ولا ينبغي لها أن تضيع ابنتها لا سيما إذا كانت صغيرة وتشكو إلى الله عز وجل. ووالله ثم والله أنا ما أدري عن حال هؤلاء الرجال، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر بحق الزوجة وبالأنس بها والمودة والسكن، وقال سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وقال سبحانه وتعالى خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ألا تحرك هذه الألفاظ بعض الرجال غليظي المشاعر والعواطف؟ ألا تحرك هذه المعاني العظيمة؟ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. ألا تحركك هذه المعاني العظيمة حتى في الطلاق حينما يقول الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان؟ أين الإحسان عند رجل يترك امرأة وترك زوجته ويطلقها بلا أسباب ولا يعطيها الحقوق ولا يراعي أبناء؟ أي إحسان حينئذ؟ فعلى الرجل أن يتقي الله في زوجه، وحتى لو استحالت العشرة ووصل الأمر إلى الطلاق فينبغي أن يكرم المرأة. ولهذا نحن نعلم الناس أن يزوجوا الصالح. لماذا؟ لأن الصالح إذا أبغض امرأته لم يظلمها، وإذا أحبها أكرمها. فالمعروف عند الإمساك والإحسان عند الطلاق هذا خلاصة العشرة الزوجية بين الزوجين، معروف وإحسان ليس ظلم ونكران، معروف وإحسان. فالدائرة والعلاقة بين الزوجين قائمة على أمرين لا ثالث لهما، على المعروف وعلى الإحسان إن كان إمساك أو كان طلاق. أما الظلم فحرام، أما النكران فحرام، أما جحد حق الزوجة فحرام. وتذكر قول المولى سبحانه وتعالى في كتابه: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من طلخة من الأخت أم آلاء، تتعلق كذلك بالعشرة الزوجية. تقول: سؤال حاصله، هل طلب الزوجة من زوجها أن يسمعها كلمات طيبة تعبر عن محبته لها يعد من الأمور المنكرة، وهل كبر السن يمنع من ذلك، وما نصيحتكم للأزواج المفرطين في هذه المسائل؟
الحمد لله رب العالمين. من الأمور المنكرة أن تنشد الزوجة زوجها أن يكلمها كلمات عاطفية، هذه هي الأمور المنكرة، وليس أن الزوجة إذا طلبت ذلك تكون قد طلبت أمرا منكرا، بل إن الأمر المنكر أن يضطر الرجل زوجته إلى أن تقول له: كلمني كلاما عاطفيا يا الله. هذا يحصل، هذا يحصل، عجيب هذا، هذا الفقر وهذا الجفاء وهذا الجفاف يحصل. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس عشرة، تعلم واقتدي برسولك صلى الله عليه وسلم. صاحب الكلمات الطيبة التي ما واجه زوجه بها، إنما واجه أمة الإسلام بها. ففي الصحيح عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. إن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه لم تقتصر على الإحسان والمعروف والمودة والتلطف حال حياتها، بل بعد موتها. لقد كان النبي بعد موت خديجة رضي الله عنها يذبح الذبيحة فيجعلها في صويحبات خديجة رضي الله عنها، لقد كان يذكر خديجة ويكثر ذكرها وما نسيها صلى الله عليه وسلم. لقد كان يتلطف مع عائشة، يسابقها المرة بعد المرة، يتلطف معها. فإذا شربت عائشة من إناء تتبع موضع فاه. لقد كان يتلطف النبي فيقرأ القرآن في حجرها كما جاء عند البخاري رحمه الله. كان النبي يقرأ القرآن في حجر عائشة. لم يمنع الاعتكاف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج رأسه لعائشة فترجله يا الله، ولا أن يستقبل امرأته فيحدثها. يضطر الزوج زوجته إلى أن تقول: قل لي كلمة عاطفية، ثم اعتذر ويقول: نحن كبرنا كبرنا كبرنا. عندك كم سنة؟ 100 سنة. ما كبرت على السنة ولا كبرت على حسن العشرة، ما كبرت على هذا، ما كبرت على هذا، هذا من الشيطان. ألف قلبها، اكسب قلبها، ائسر قلبها. فإن المرأة عاطفتها جياشة، وإن المرأة ليميلها الكلمة الطيبة. ووالله لو جعلنا حلقتنا اليوم حول هذا الموضوع لما قضينا الوقت إلا ونحن في حاجة إلى الإكثار، لكن اللبيب بالإشارة يفهم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت من المنوفية من الأخ شريف، نستأذنكم شيخانا في استقبال الاتصال.
تفضل أخي شريف.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
بارك الله فيك بخير والحمد لله.
اشتقنا والله يا شيخنا لرؤيتكم والدروس بين أيديكم والله.
جزاك الله خيرا ونحن أكثر والله، لكن هذه الدروس مبثوثة إن شاء الله.
الله يبارك فيك يا شيخنا، نسمع والله نستفيد بإذن الله.
جزاك الله خيرا حبيبي.
نود من فضلكم يا شيخنا تعليق على ما ظهر في هذه الآونة، أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعي كما يقول أنه رآه في المنام وهو يبكي على حال الأمة ويقول خذ هذه الشعرة من حاجبي، وتجدها في كل مصحف، والناس بدأت تنتشر على هذا الخبر ويقولون نفتح المصاحف فنجد بعض الشعرات ونضعها في الماء وتشرب، تشرب من هذا الداء اللي هو مسمى بالكورون.
نعم،
هذا السؤال الأول، فأراكم تعليق عليه. أما السؤال الثاني يا شيخانا، استعمال الكفلات الآن في هذه الأونة، هل تستحيل كما ورد في حديث رسول الله ما أذكر كثير فقليل حرام إذا أخذنا بنجاسة الخمر؟
نعم أخي شريف، تابع معي بارك الله فيك.
نعم، السؤال الثالث يا شيخنا، السؤال يعني قرأت أن الحافظ ابن رجب رجح أن الكفار لا يمرون على الصراط بل يرثون بجهنم قبل نصف الصراط، فأرجو من فضلكم التصريح وجزاك الله خير.
بارك الله فيك أخي شريف. أما عن سؤال أخينا شريف الأول عن هذه الرؤيا التي رآها رجل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في المنام وهو يبكي حال الأمة وأعطاه شعرات من حاجبه وما أدري لماذا من حاجبه، ثم أوصاه بهذه الوصية التي سمعتموها عبر اتصال أخينا الشريف وفقه الله عز وجل، وبأنكم ستجدون في المصاحف هذه الشعرات وإلى آخر ذلك. هذا من الشيطان، هذا من الشيطان، فإن هذا لم يكن شرعا يوما ما. وما علاقة شعرات؟ لو كان هذا النبي لرأى النبي على صفته التي هي في كتب السنة، ولو رأى النبي لأوصى النبي الأمة أن ترجع إلى ربها وأن تؤوب إلى ربها وأن تعود إلى ربها، لا أن تأخذ شعرات وتجعلها في المصاحف، فإنه ليس هناك فضل في شعرات تجعل في المصاحف، وليست هذه آية على شيء ولا يتعلق بها أمر مشروع ولا عبادة ولا دليل ولا نص ولا غير ذلك. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصى بالشعرات في حياته؟ لقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم لمن أصيب بالوباء وهم العرنيون، وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبوال الإبل وألبانها وأن يخرجوا إلى الصحراء، ما قال خذوا شعرات من حجابي وهم أمامه. الأمة لا تحتاج إلى هذه الخزعبلات ولهذه هذه الخرافات، ولهذا كررنا كثيرا أن الأمة في حاجة في وقت الأزمات إلى أن ترفع منهجا يسمى قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولقد مات النبي ولم يعد يسمع، لأن النبي ميت صلى الله عليه وسلم، ولكن بقيت سنته غضة طرية، فمن قال حدثنا وأخبرنا قلنا سمعا وطاعة، ومن قال رأيت ورأيت على ما يكون على خلاف الشريعة قلنا كذبت، وأريح الأمة من كذباتك وخرافاتك. هذا عن السؤال الأول. وأما عن سؤال أخينا الشريف الثاني وهو ما يتعلق بالكحول، فإن الناس اليوم يأخذون الكحول كمطهر. هذا الكحول لا شك عند العلماء أنه مسكر، وهو الإيثيلي وما يسمى بالإيثانول، وكذلك الميثيلي كذلك، فإن كثير من أهل العلم يرى أنه كذلك مسكر، إلا إذا استحال هذا الكحول إلى غيره أو لم يكن كثيره مسكرا، فإذا لم يكن كثيره مسكرا أبيح استعماله، فإذا أضيف إلى شيء وكانت الإضافة من الكحول قليلة بحيث تلاشت نسبة الكحول جاز استعماله. لكن الذي يستعمله الآن الناس ربما يكون كحولا خاما أو كثيرا، فما حكم استعماله؟ الجواب، إذا كان كثير مسكرا فهو خمر باتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام، هذا باتفاق، وهو خمر إذا كان مسكرا. أما عن نجاسته فإن الكل متفق أيضا على أن الخمر رجس، لكنهم اختلفوا في نجاسة الخمر هي معنوية أم حسية؟ على قولين. والذي يترجح عندنا تبع لكثير من العلماء أن نجاسته نجاسة معنوية، والدليل على ذلك من السنة كثير، ومنها حديث أنس في الصحيح لما بعث نبي مناديا ينادي فنادى في الطرقات على أن الخمر قد حرمت، وأراق الناس الخمر في طرقات المدينة حتى خاض الناس فيها، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأثواب منها. فدل هذا على أن نجاستها نجاسة معنوية وليست حسية. وحينئذ فتناول هذا على وجه الشرب هذا لا يجوز، وتناوله على وجه على وجه التطهير فإن هذا قد أباحه العلماء الذين حتى يرون نجاسة الخمر نجاسة حسية، لأن هذه حاجة. ولقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عمن يستعمل شحوم الخمر في التداوي، فقال بأن أكله حرام، أما استعماله في التداوي فيجوز للحاجة، أقصد في التطهير، وفي هذا والتداوي فيجوز للحاجة. وقاس عليه العلامة العثيمين رحمه الله تعالى استعمال هذا في التطهير، وقال فيجوز للحاجة، يجوز حينئذ للحاجة وعليه، فكونه يستعمل في التطهير هذا جائز للحاجة، هذا جائز للحاجة، أما استعماله كشرب فإن هذا لا يجوز. هذا عن سؤال أخينا شريف الثاني. أما عن السؤال الثالث،
المرور على الصراط،
وهو المرور على الصراط كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى، هل الكافر يمر على الصراط؟ والجواب عن هذا بأن الكافر لا يمر على الصراط، بل إنه يرد النار مباشرة، ولكن يمر على الصراط المؤمن والمنافق، أما المنافق فينطفئ نوره ويقع في النار، وأما المؤمن فإنه يمر على الصراط على حسب عملي، ومنهم أيضا من يقع في النار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من اليمن من أخ لم يرمز لنفسه بشيء، يقول امرأة مات زوجها فهل ترث من هذا الزوج، مع العلم بأنها سوف تتزوج شخصا آخر وليس لها أولاد؟
الحمد لله رب العالمين، بمجرد موت الزوج ترثه الزوجة حتى ولو تزوجت رجلا آخر بعد الخروج من العدة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ عبد الله، يقول زوجتي الأولى كثيرا ما تتمنى علي في الفراش بالرغم من كلامي معها بهدوء ليزول عنها ما تعتقده من غيرة من الزوجة الثانية، فهل يجوز لي تركها والمبيت عند الأخرى إذا كانت مصرة على هذا التمنع؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز لك أن تبيت عند الأخرى، ولكن لك أن تهجرها تأديبا إذا كانت هي تقلقك كفي هذا، ورأيت أن هذا من باب العلاج بعد نصحها وإرشادها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الشرقية من الأخ عبد الله، يقول هل يجوز لصاحب اللثغة في حرف السين أن يصلي إماما بالناس إذا كان غيره من الموجودين إما عامي أو أنه مسبل أو حريق أو غير حافظ للقرآن؟
الحمد لله رب العالمين، بل يقدم صحيح القراءة وينصح الحليق ولا يتقدم هو إلا بمثله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ثالث ورد من الشرقية من الأخ عبد الله، يقول زوجتي الأولى طباعها مختلفة تماما عن طباعي وأكاد أبكي ليلا بسبب ذلك، فحياتي أحيانا تصبح جحيما مع العلم أن الزوجة الثانية لم يحدث بيني وبينها أي خلاف منذ سنوات، والأولى صاحبة خلق وحياء ولكنها تخوفني بأن شقي سيأتي مائلا يوم القيامة مع حرصي على العدل بينهما على قدر استطاعتي، فما هي نصيحتكم لي في التعامل معها، وهل طلاقها حل لهذه المشكلة؟
الحمد لله رب العالمين، إن كانت صادقة أنك ظالم فتب إلى الله، وإن لم تكن صادقة فلا تبالي بها، وإن كانت صاحبة خلق فأنصحك أن تمسكها وأن تصبر على غيرتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا من الأخ محمود، يقول ما حكم ما يسمى بتقشير البشرة بالكريمات أو عند الأطباء في حالة ما إذا كان لون الوجه أغمق من باقي الجسم نتيجة للتعرض للشمس، وهل يعد هذا من تغيير خلق الله؟
الحمد لله رب العالمين، أما التشقير فإن كان يحصل عيب في الوجه بهذه البقع وتحتاج المرأة إلى أن تمسح هذه البقع بما يسمى بالتشقير أو بالأدهان المعقولة فهذا لا حرج فيه. أما التشقير وهو تلوين الحاجب بلون الجبهة فهذا قد اختلف فيه أهل العلم، والأولى المرأة أن تمتنع منه والله أعلم.
الأول شيخنا التقشير أم التشقير؟
التقشير الأول، التقشير تقشير الوجه هذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من إحدى الأخوات لم ترمز لنفسها بشيء ولا لبلدها بشيء، تسأل سؤالا حاصله: زوجي متزوج من امرأة أخرى ولا يعدل بيننا نهائيا، بل هو مقيم عندها فقط خارج البلد، ولا ينزل لنا غير مرة واحدة، ولا ينفق علي ولا على أولاده، ويهددني بأخذ الأبناء عند طلب الطلاق منه، فما هي نصيحتكم لي وله؟
الحمد لله رب العالمين. يبدو أن أسئلة التعدد كثيرة في هذه الحلقة، فانتقلنا من أسئلة طلب العلم إلى أسئلة التعدد. فنقول على الإنسان أن يتقي الله عز وجل إذا عدد، وأن يخاف الظلم، وأن يحسن إلى زوجتيه، وأن يتقي الله عز وجل في كل واحدة، وأن يراقب ربه قبل أن يراقب زوجه. على الإنسان الذي يعدد أن يراقب الله أولا، وأن يتقي الله عز وجل أولا، يخاف ربه، ما يخاف من الزوجة الأولى أو من الزوجة الثانية، وإنما علي أن يتقي الله سبحانه وتعالى أولا. فإذا كان الزوج يظلمك ظلما كثيرا وأنت نصحتيه كثيرا فالخيارة لك، إن شئت بقيت معه وإن شئت طلبت الطلاق ولا حرج عليك والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول: ما معنى قول الله عز وجل احشروا الذين ظلموا وأزواجهم؟ ما معنى أزواجهم؟
الحمد لله رب العالمين. معنى أزواجهم أي قرناءهم ومن شاكلهم في العمل، فالمرابي مع المرابي والزاني مع الزاني وهكذا، والمشرك مع المشرك. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أي من شاكلهم ومن كان معهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال النعمان بن بشير رضي الله عنه: يعني بأزواجهم أشباههم وأمثالهم. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد إلى غير هؤلاء. قال ابن كثير: وقال خصيف عن مقسم عن ابن عباس في أزواجهم نساءهم، وهذا غريب، والمعروف عنه الأول كما رواه مجاهد وسعيد بن جبير عنه أزواجهم قرناءهم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من دمياط من الأخ حسن، يقول: أنا من دمياط وأذهب للدراسة في محافظة أسيوط، فماذا أفعل في قصر الصلاة؟ هل أقصر في أسيوط أم هنا في دمياط، أم لا يحل لي القصر؟
الحمد لله رب العالمين. إذا كنت ستقيم في أسيوط أكثر من 4 أيام فأتم هناك، فحكمك حكم المقيم، وفي دمياط حكمك حكم المقيم، وفي سفرك بين دمياط وأسيوط فتقصر الصلاة وتجمع بينها والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ إبراهيم، يقول: ما هي صيغة الأذان عند النوازل مثل المطر الشديد والبرد الشديد والأوبئة مثل التي في أوقاتنا هذه، وهل يقال صلوا في رحالكم أم صلوا في بيوتكم؟
يقول يسأل:
ما هي صيغة الأذان عند النوازل؟
نعم، صيغة الأذان أنه قد ورد في السنة صفات عديدة، منها ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، وفيه أنه أمر المؤذن بعد الشهادتين أن يقول: صلوا في بيوتكم، فيقول بعد الشهادتين: صلوا في بيوتكم، صلوا في بيوتكم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وورد في حديث ابن عمر أنه يقول بعد الأذان: صلوا في رحالكم، فيقول اليوم أيضا: صلوا في بيوتكم بعد الأذان. وورد في حديث عمرو بن أوس أنه يقول في أثناء الأذان بعد الحيعلتين: صلوا في رحالكم، يعني صلوا في بيوتكم أيضا الآن. كل هذه صفات عديدة ولا حرج في ذلك إن شاء الله، فأي صفة فعلها أجزأته والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ محمد، يقول: ما حكم الحلف بي لعمري؟
الحمد لله رب العالمين. الحلف بي لعمري اختلف فيه العلماء على 3 أقوال. منهم من قال هذا محرم باعتبار أن الحلف لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى، من كان حالفا كما في الصحيحين فليحلف بالله. ومنهم من قال بأنه يكره لما يخشى فيه من التشبه بالحلف بغير الله سبحانه وتعالى. ومنهم من جوزه وهو قول كثير من أهل العلم وهو الصحيح. في مسائل إسحاق الكوسج قال: قلت لإمام أحمد يكره لعمري ولعمرك؟ قال: ما أعلم به بأسا، ما أعلم به بأسا. ولا يرد عليه أنه قسم، ولا يكون الحلف إلا بالله عز وجل أو باسم الأسماء والصفة من صفاته، لأن هذا تخريجه أن هذا خرج مخرج التأكيد لا مخرج اليمين، فهذا من جنس كلام العرب الذي تذكر الشيء ولا تريد به حقيقته، مثل ثكلتك أمك أو غير ذلك، فهذا مباح لأنه ليس يمينا وإنما هو للتأكيد، وإن خرج في صورة اليمين. إذن علة من منع ليست موجودة في هذا، وهذا هو الراجح والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ محمد، يقول: إذا مرت أمي أمامي وأنا أصلي في البيت فهل تبطل بذلك صلاتي؟
الحمد لله رب العالمين، اختلف أهل العلم في ذلك، هل تبطل الصلاة إذا مرت المرأة أو الكلب الأسود أو الحمار، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار، فما معنى القاطع؟ هل تبطل الصلاة بذلك أم هو نقصان أجر؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى بطلان الصلاة، وقالوا بأن الصلاة تبطل، وهذا الذي نرجحه، أن المراد بالقطع هنا هو البطلان، ولكن الجماهير من أهل العلم ترى أنه نقصان أجر وليست بطلانا، والراجح أنه بطلان للصلاة والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الشرقية من الأخ عبد الرحمن، يقول: ما حكم صلاة الفجر جماعة مع الزوجة في البيت خاصة في هذه الأوقات مع هذا الوباء المنتشر؟
الحمد لله رب العالمين، ما أدري وفي إشكال أن يصلي مع الزوجة، يصلي مع الزوجة في البيت ولا يصلي في المساجد، لأن ولي الأمر قد منع من ذلك، فعلينا أن نسمع وأن نطيع. يصلي في البيت مع أولاده مع زوجه، يقيم الجماعة في البيت، وهو مأجور إن شاء الله على ذلك. أعظم من أجره في صلاة الجماعة يوم أن كانت صلاة الجماعة علينا واجبة، لأنه ينضاف إلى أجر جماعة اليوم أجر انشراح الصدر للرخص، وكذلك أجر السمع والطاعة، وكذلك أجر دفع الإيذاء عن إخوانه، وهكذا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ إبراهيم، يقول: عندنا في مسجد كتب وقف لمشايخ الثورات، فما الواجب علينا فعله تجاه هذه الكتب؟
الحمد لله رب العالمين، أوقف كتب مشايخ الثورات، أوقف كتب مشايخ الثورات، ألا يقرأها أحد ولا يطلع عليه أحد، خذها واجعلها في كرتونة، ثم أنك مخير بين أن تحرقها وبين أن تلقيها في اليم، وكل ذلك حسن إن فعلته والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضمياتنا الأخت أم حبيبة، تقول: ما حكم قول دعاء القنوت في صلاة الجماعة أو صلاة الفرد في رمضان خاصة وفي الأدعية على وجه العموم؟
ما حكمه؟
ما حكم قول دعاء أو تلاوة دعاء القنوت في صلاة الجماعة؟
نعم. ما حكم التلاوة؟ يعني أن تحسين الصوت بهذا، هذا قد اختلف فيه أهل العلم، والذي يترجح أنه لا شيء فيه ما لم يخرج إلى التكلف، لكن إذا كان شيئا يسيرا فلا حرج إن شاء الله والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من منصورة من الأخ قاسم، يقول: ما رد فضيلتكم على المدعو الطاهر ابن عاشور صاحب تفسير التحرير والتنوير الذي أنكر نطق الجبل فوق بني إسرائيل وقال إنه من قبيل التخيل والمجاز وليس على الحقيقة؟
أولا على الأخ أن يأتي لنا بنص كلامه، هذا أولا، ولهذا لا نجيب عن هذا السؤال حتى يأتي بنص كلامه، لأنني لم أقل. الأمر الثاني، أما عن تفسير طاهر ابن عاشور فإن الرجل أشعري ولا ننصح به والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل من مات بفيروس كورونا يدل على سوء خاتمته؟
الحمد لله رب العالمين. لماذا يا أخي؟ من كان على طاعة لله عز وجل ومات بهذا الفيروس نرجو له الشهادة إن شاء الله. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السادس من أكتوبر من أخي السيد، يقول: عندي إشكال في قول النبي أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الفرقة الناجية أنهم السواد الأعظم، فيستشكل البعض قائلا إذا نظرنا إلى أحوال الناس وجدنا أن أهل البدع هم الأكثرية وأن أهل الحق هم الأقلية، فكيف نوفق بين هذا وذاك؟
الحمد لله رب العالمين، هذا راجع إلى أنك فسرت السواد الأعظم بالعدد، وليس كذلك، بل السواد الأعظم هو الحق ولو كنت وحدك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الأردن من أخ رمز نفسه به: الفقير إلى الله. يسأل سؤالا طويلا حاصله: ما حكم الاختلاط بين الجنسين بين الرجال والنساء، وما توجيهكم لكليهما؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان على وجه المحرم فيه تظهر العورات فهذا محرم، ولكن إن كان على وجه لا تظهر فيه العورات ولا تحصل علاقة غير مشروعة فلا إشكال إن شاء الله، كالسير في الأسواق أو غير ذلك، ولعلنا نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.